الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وذكرنا في الحديث السابق والذي قبله حديث النيات، انما الاعمال بالنيات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه امر الهجره، من كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ذكرنا فوائد للامام النووي وفوائد للحافظ العراقي في هذا الحديث، ورقنا بعضها، منها قولهم اشتهر بين شراح هذا الحديث ان سببه قصه مهاجر ام قيس، واذا جاء باسناد صحيح عند الطبراني في المعلم الكبير عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امراه يقال لها ام قيس، فابت ان تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر ام قيس. كان هو ده السبب في الحديث، انه نص على ان من كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها، فان ده السبب. حديث ان كان جاء في سبب، ولكن العبره بالعموم اللي فيه انه بالشرط هذا الانسان فقط مع هذه المراه فقط، ولكن كل انسان يكون الهجره بتاعته هي في الله عز وجل، باي شيء اخر يبقى على ذلك هجرته الى ما هاجر اليه. وهنا يمكن يشكل على هذا الحديث عن ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه انه تزوج ام سليم، ام سليم اللي هي ام انس بن مالك رضي الله عنه، فتزوجها ابو طلحه، وكان صداق ما بينهما الاسلام زي ما جاء في نوع النسائي وغيرها، ان ابا طلحه خطب ام سليم، كان ام سليم متزوجه قبل ذلك بمالك اللي هو ابو انس، ومات كافرا. ثم بعد ذلك جاء ابو طلحه وكان كافرا ايضا، وحب ان يتزوج ام سليم، فقالت: ما مثلك يا رب، ما مثلك يا رب، ولكنك لست مسلما، فان اسلمت فهو مهر او هو صداق. فالرجل اسلم وتزوجها، فقالوا انه ما سمعت امراه قط كانت اكرم مهرا من ام سليم، ثم هو كان الاسلام. طيب هنا نشتغل بقى على هذا الحديث، انما الاعمال بالنيات، يعني هذا الاسلام وكان من اجل ان هو يتزوجها، يبقى داخل تحت هذا الحديث، مع انه معلوم ان ابا طلحه الانصاري كان من افضل الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ان صوت ابي طلحه في الجيش كانه اشد من صوت الف رجل، يعني صوته لوحده بالف رجل في الجيش، فابو طلحه الانصاري يعني يرعب الاعداء بصوته رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من افضل الصحابه. وده اول ما نزل تحريم الخمر، وكان يشرب الخمر رضي الله عنه ومعه مجموعه، فانس اولياء رجل وقال لابي طلحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر، او اما علمت ان الله قد حرم الخمر؟ فقال لانس: قم فارقها. سعيد كانوا يشربوا الخمر، ومع كده حالا قال له: قم كب الخمر اللي عندنا كلها. وكان عنده ايتام، وهو ولي على هؤلاء الايتام، وكان اموال الايتام من خمر، فلما بلغ بالتحريم ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أموال اليتامى بنتجر في الخمر فيها، فنعمله نحولها الخل ولا نعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره إنه يسكبها، يكبها، وما إنه ما يخللهاش، ما يحولهاش الخل. ففعل ذلك أبو طلحة رضي الله عنه. فلذلك هنا قالوا: طيب هل يكون إسلام أبو طلحة من أجل أنه يتزوج من قبل هذا الشيء، ولا إيه الأمر اللي فيها؟ هنا العلماء يقولوا إنه ليس في الحديث، يعني بيجاوب عن هذا الحديث، وليس في الحديث انه اسلم يتزوجها، ولكنه اسلم للاسلام واراد انه يتزوجها، فكانه الامر الاسلام للاسلام، نيه الاسلام نيه صالحه، وانه اراد ايضا انه يتزوجها، فيجمع بين الخيارين. ولا شك ان هذا الواضح اللي فيها ان مثل ابي طلحه في فضله وفي عقله ونتائه مش ممكن يكون مخلص النيه انه الاسلام من اجل انه يتزوجها، فلا مانع ان يجمع النيتين، انه يكون يريد الاسلام للاسلام والقناعه به والاعتقاد فيه، ثم ايضا يريد ان يتزوجها، فجمع بين الخيرين في ذلك. وهنا بقى يقول علماء: امال الروايه اللي جاء فيها أنه قالت إنه إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك هذا الحديث وإن كان إسناده صحيحا ولكن في العلماء قالوا هذا معلول يعني في علة خفية في هذا الحديث ما نقدرش نصححه حتى وإن صح إسناده. اللي قالوا إنه معلوم إن حرمة نكاح إنه يحرم على الكافر يتزوج مسلمة ده كان في زمن الحديبية يعني سنة ست وزواج أم سليم من أبي طلحة ده كان بدري أوي قبل غزوة أحد وعند قبل غزوة بدر فكان بدري أوي. فهنا كونها تقول له في الحديث إنه لا يحل لي مين اللي قال لا يحل كان حتى هذا الوقت يدوس إنه يتزوج الرجل الكافر والمرأة المسلمة ولغاية هذا الوقت كان مازال إنه أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم كفار زي أبو العاص بن ربيعة وكان أخيرا في بدر وما بفرقش النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابنته صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء قالوا هذا الحديث معلول إنه كلمة إنك لا تحل لي لأنك كافر لا وكان في لبس نزل تحريم نكاح الكفار من المسلمات ده كان بعد ذلك بزمن فعلله الحديث فبقي الذي ذكرنا أن الإنسان الذي ينوي نيتين في أمر زي هذا تزوج أم سليم كان نيته أسلم للإسلام وأيضا يريد تزوج أم سليم فعلى ذلك لا مانع من النيتين في ذلك. هنا يقول لنا في اجتماع البواعث أو الباعثين على الفعل الواحد إنه إمتى نقول لا ممنوع وإمتى نقول إنه ينصح هذا الشيء. فبيقول لنا إما أن يكون كلا من أو كل واحد من الباعثين لو انفرد لكان كافيا بالإتيان بالفعل يعني إنسان عايز يعمل حاجة الدافع له إنه تدينا حيجعله يفعل أو رياء فيجعله يفعل الاثنين أي واحد هعمله يا إما لله يا إما للناس ده هذا مرفوض ومرضوض عليه طالما إن الأمر على ذلك إنه يعمله لله ويعمله للناس ما تفرقش عند هذا الإنسان. ولكن قد يعمل الإنسان العمل لله سبحانه وبعدين أثناء العمل يداخله الشيطان خد بالك إنه تفصلك حتى العمل بتاعه يبقى هنا الآن يضره شيئا ولكن لا يدخل العمل كله. بعد ذلك إن عمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى ثم أثناء العمل خلطه شيء من الرياء هنا من ساعة ما يخالف يبتدي الأمر هنا فيه رياء يبقى يضيع الجزء اللي حيرائي فيه لكن أصل العمل كان لله عز وجل بخلاف من قام يعمل للناس ابتداء عايز الناس تشوفه يحبط العمل كله. هنا برضو يقول لنا العلماء في حديث نفسه قول على القمة سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال والنيات. يقول هذا فيه رد على من يقول إن الواحد إذا ادعى شيئا كان في مجلس الجماعة لا يمكن أن ينفرد بعلم دون أهل المجلس لم يقبل منه حتى يتابعه عليه غيره كما قاله بعض المالكين. المسألة اللي بيكونها هنا إن الحديث حديث فرض زي ما قلنا رواه محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر قال هذا الشيء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. عمر قال هذا الشيء ومش ممكن حيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بس ده حديث في الدين كله في هذا الحديث يبقى قاله للامه كلها ولكن ما حدش ابدا رواه عمر بس اللي روى هذا الحديث. طيب اللي خدوا عن عمر مين؟ القمر يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول انما الاعمال بالنيات. مفيش حد غير القمر بس سمع على المنبر قال يخطب الجمعه وبس القمر اللي سمعه هنا قالوا لعل غيره بس هو اللي حدث بيه فقط على القمر. طيب اللي خدوا عن القمر مين؟ محمد بن ابراهيم التيمي وحده مفيش حد تاني معاه روى عنه هذا الحديث. اللي خدوا عن محمد بن يحيى بن سعيد الانصاري وحده اصبح واحد عن واحد عن واحد عن واحد. فجاء العلماء قالوا يبقى على ذلك لو أن إنسانا قال كلمة في محضر جماعة ولم يحفظها إلا واحد لما نعم ذلك. عند البعض من الملكية يقول لك لا يعني معقولة وسط الناس دي كلها ويقول الكلمة وما يسمعهاش إلا واحد وبس يقول إنه قال كذا لا يقبل منه هذا الشيء. والراجع في هذه المسألة التفصيلي، لأن ممكن ينبني عليها أعمال، ممكن ينبني عليها محاسبة ومحاكمة للإنسان. المسألة اللي يمثل بها الفقهاء فيها يقول لو أن الخطيب على المنبر أخطأ فوقع في شيء من الكلمات كلام خطأ يضر العقيدة ويضر الدين، ولم يسمعه إلا واحد فقط من بين الناس اللي بيصلوا الجمعة، واحد بس قال الخطيب قال النهاردة كلام فيه كفر، أو إن الخطيب النهاردة على المنبر قام واحد ضرب وهو على المنبر، هل يقبل قول هذا الواحد وكل الناس اللي حاضرين ما شافوش ولا سمعوا يقبل قول هذا الواحد؟ هنا دي المسألة. اللي قالوا يقبل قالوا ما هو اللي روى الحديث ده هو واحد بس اللي رواه. اللي قالوا لا يقبل قالوا لا، ده الأمر ده مما تتواصل الهمم على نقل، إنك يبطل الكلام ده من غير حال الناس تتكلم، فذلك لما يسمعوا إن واحد واقف يكلم الناس وبعدين يخطئ في شيء يضر العقيدة ولا إنه يفعل فعلا يجعل الجميع ينظرون إليه وبعدين واحد فقط الذي يقول، يبقى لا يقبل منه هذا الشيء. والرجع في التفصيل في هذه المسألة، إذا كان هذا الشيء الذي يدعيه القائل إنه شيء من الممكن أن يقال ومش من الممكن ان كل الناس تفهمه، زي مسائل من مسائل الدقيقة اللي في العقيدة مثلا، فيتكلم في مسألة من المسائل بطريقة معينة كل الناس فهموها شيء، وواحد من الناس اللي درسه واللي قالوا عقيدة كويس فهم لا بقاش عارف العقيدة لا يقصد كده. هنا يبقى في هنا النقطة، لو هو دعا هذا الواحد قال ده قال كذا وكذا وغيره قال ما خدناش بالنا ما سمعناش، يصدق اذا كان هذا الانسان ثقة وكان صادقا في كلامه. لكن هناك اشياء اخرى بقى الهمم تتوافر على نقيها، ان مش ممكن نفسه تتركها، كان يكون واحنا في الدرس الان داخل واحد راح مصور وراح ماشي، هنا كل الناس هتتكلم شفته اللي كان بيصور في الدرس شفته كذا، هنا مش ممكن الناس هتترك مثل هذا الشيء من غير ما. لكن لو ان واحد فقط من بين الناس كلها وقال سمعت واحد راح مصور في الدرس وبوظ الدرس على الناس وعمل كذا وكذا، باقي الناس قالوا ما كانش فيه درس الاول الى هذا كذاب هذا كذاب، يبقى هنا يفرق بين ما تتوافر الهمم على نقله، يبقى على ذلك يقولوا مش ممكن يحصل هذا الشيء وكل الناس تقول لا او تقول لا. ولا تاتي قاعده ان المثبت مقدم على النافي، نقول المثبت مقدم على النافي لو كان من الممكن ان كل الناس يخفى عليه هذا الشيء، لا 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 بعيد جدا انه يكون، زي ما تقول احنا عليه وبعدين اللمبه ولعت وعملت نار وكذا وواحد بس اللي شافها وبقيه الناس ما شافهاش، مش ممكن يكون. لكن الشيء اللي من الممكن يخفى فيه زي ما تقول الحديث فيه 50 فايده فذكرنا منها 20 30 فايده، واحد حفظ فايدتين ثاني حفظ ثلاثه الرابع حفظ فايده دون العقل، ما فيش مانع ان هنا ممكن ينفى هذا الشيء فيرويه الواحد. طب هنا اشمعنى قابلنا هذا الشيء؟ نقول ان في قصه عمر بن الخطاب وروايه هؤلاء غيرهم ما انكرش غيرهم، وكلامنا هنا مش في مساله انه انسان ما انكرش او بلغوش، لا نقول ان واحد يقول حاجه والباقي يقوله ما حصلش، فلا يقدم المثبت على الناس هنا بخلاف القصه ان عمر روى ومحدش من الصحابه قال ما حصلش ما سمعناش ما حدش قال هذا الشيء، روى عنه علقمه وغيره ما انكروش على علقمه هذا الشيء، يبقى ده مش موضوع الكلام بذاته. من الفوائد اللي بيذكرها لنا هنا يقول لا بأس في الحديث يعني للخطيب أن يوري الأحاديث في أثناء الخطبة، وهنا مش نقول لا بأس بس لنقول إنه يستحب للخطيب إنه في الخطبة يسترشد بكتاب الله سبحانه، بل قد يجب عليه أن يذكر آيات من كتاب الله عز وجل وأيضا يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الخطيب مهما بلغ من قوة البيان والحجة مستحيل يصل الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عشر من اشراره صلى الله عليه وسلم، لذلك الخطبه اساسها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والموعظه، واعظم ما يكون في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. برضه يقول لنا مما يدري من اشياء قد تكون فيها نيه صاحبها ما هوش اصبها ولكن حصل على هذا الشيء، يقول منها ما قاله مالك الإمام مالك رحمه الله إن الخوارج إذا أخذوا الزكاة من الناس بالقهر والغلبة أجزأت، يقول هنا ناس ملهاش نية، والصواب لا ما نقولش ملهاش نية لأن الحديث إنما الأعمال بالنية، يعني يقصد هنا لو إن الدولة فرضت على الناس إن هنلم منكم الزكاة تدفعوا الزكاة والدولة اللي هتاخدها وتوزعها والناس كارهة لا ما تاخدش إحنا نوزع الزكاة لا غصب عنكم هتدفعوها، فالناس الآن كارهة لكن حيأدوها يدفعوا الزكاة للحاكم، هل يؤجرون عليها؟ الرابح أيوة. طب أمال إنما الأعمال بالنيات، نقول إنهم ما فقدوش النية. فرق بين إن أنا أكره أدي لفلان يوزع زكاة مالي أنا عايز أوزعها بنفسي وإني بدفعها ولا أنوي أنها زكاة، فلو أنهم دفعوها ولم ينوا الزكاة فيها ما لهمش فيها أجر، مفيش أجر فيها. لكن لو أنهم دفعوا الزكاة بنية الزكاة بس مش عايزين يدوا لهؤلاء الناس، يبقى على ذلك لهم أجر الزكاة فيها. وده اللي بناه العلماء في مسألة جمع الخوارج الزكاة من الناس في عهد التابعين وقبلها في أواخر عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. فكان الصحابة يدوا منهم عبد الله بن عمر إذا أتى المصدق بتاع نجد الحروري عامل من عمال الخوارج يقوم يديله الزكاة فالوزع، إذا جاءه العمال الخليفة الشرعي يقوم يديله الزكاة اللي يجي يطلب منه زكاة المال يعطيها له. فالغرض إن هنا ما نقولش من غير نية، لا النية موجودة، ولكنه كاره لهذا الشخص اللي بيأخذها منه ليوزعها. برضو لما استثنى بعض العلماء من هذا الحديث مما لا تجب النية من الواجبات، يعني احيانا تكون اشياء واجبة وانما الاعمال بالنيات، لابد انه عملت حتى يكون عملا مقبولا وصحيحا لازم يكون فيه نية، ولكن احيانا قد تعرض النية لعدم معرفة العمل ويعدي وقته. زي ايه؟ لما اذا غاب عن المرأة زوجها مدة طويلة ومات ولم تعلم بموته، يعني انسان سافر اشتغل قعد فترة طويلة غايب وبعدين مات وما عرفتش مراته اللي مات الا بعد سنة من وفاته، هل الان تعتد الان بعد ما بلغها الخبر؟